الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أفلاكنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكاننا الحديث الأخير من بلد والتقوى، وهو موسى الأشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه أنه قال: الكاظم المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا ميسرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، وفي رواية أحد المتصدقين. الحديث متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به بدلا من الذي ينفذ ما أمر به، الذي يعطي ما أمر به. وكلمة المتصدقين وردت متصدقين ووردت متصدقين. نعم. الحديث واضح المعنى، والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: الكاظم المسلم الأمين. الكاظم هو المشرف على صندوق الصدقات، على صندوق أموال وجهت إلى بعض المحتاجين. هذا المشرف على هذا الصندوق يسمى كاظم. وهذا الكاظم المسلم عندما يكون أمينا على هذا الصندوق ويعطي ما أمر به، أن يعطي المال الذي أمر به تماما كما أمر وما كله، بأن يعطيه كاملا ميسرا كله، فبأن يعطي لهذا لهذا لذاك بمقادير مخصصة معينة، تنفذ هذا الخازن ما كلف به بأمانة، ويدفعه إلى الذي أمر له به لا إلى آخرين، إلى الأشخاص المستحقين الذين كلف بأن يسلم إليهم هذه المقادير من الأموال. هذا الخازن المسلم الأمين بهذا الشكل أحد المتصدقين. المتصدق الأول من هو؟ صاحب المال الذي جاء فوضع في هذا الصندوق حصة من ماله لتعطى إلى المحتاجين. المتصدق الثاني هو هذا الخازن، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم متصدقا، وفي الحقيقة لم يخرج شيئا من ماله ولم يدفع لأحد شيئا من ممتلكاته. كل ما في الأمر أنه أمين على صندوق نفذ الأمانة التي حملها، أعطى المبلغ كاملا غير منقوص، ومن جهات التي كلف بإعطائها دون غيرها. بسبب هذه الأمانة وبسبب أنه المنفذ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا أن الله يعده واحدا من المتصدقين، أي أن هذه الصدقة تمت من قبل اثنين لا من قبل واحد، أحدهما صاحب المال والآخر صاحب التنفيذ. وواضح مناسبة الحديث مع الباب، معنى التعاون على البر والخير والتقوى في هذا الحديث واضح. هذا مثال يقوله لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر ليس محصورا في هذا المثال، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض لمثال من أمثلة الخدمات الاجتماعية. الشيء الذي ضرب به المثال هذا رجل يدفع من ماله للمحتاجين، وآخر وثيقا بينه وبين هؤلاء المحتاجين. فعندما يكون الوثيق من الأمانة بهذا الشكل الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجر كل منهما كامل ميسور لا يدخله أي مكر. ذلك لأن هذا مبدأ يجسد قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا المعنى ألمح إليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال قوله في الحديث الصحيح: من سعى في حاجة أخيه المسلم قضي، أي لم تقضى، ذكر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا ماذا قال رسول الله، قال: من سعى مشى في حاجة أخيه المسلم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام من قضى حاجة أخيه المسلم. والفرق بين العبارتين كبير، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما يقول لأمر ما من أجل هذا المعنى الذي نذكره ونشرحه في أكثر من حديث، وهو مبدأ التعاون الذي يقوم عليه بنيان هذا الدين. من أجل الإلماء إلى هذا المعنى عبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة سعى، من سعى في حاجة أخيه المسلم. السعي يمكن أن يكون عن طريق مباشرة تنفيذ الحاجة، ويمكن أن يكون عن طريق الوثائق وعن طريق السبل والأسباب، والذين يعينون ويتعاونون في هذا السبب كلهم يدخلون تحت اسم سعى في حاجة أخيه المسلم. ويؤكد هذا المعنى عندما يقول: قضيت أو لم تقضى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وبناء على ذلك، فساعي البريد الذي يحمل البرد إلى أصحابه ويتضمن هذا البريد خيرا مما شرعه الله عز وجل، هذا الساعي له الأجر ذاته الذي يكرم الله به صاحب الخير نفسه. ولكن لا بد كما نقول دائما من النية، ولا بد من أن يقصد الإنسان بأعماله وقدماته وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي يسجل حساب الصدقات، يسجل حساب المال الزكوي الذي يذهب من جيوب أصحاب هذا المال إلى المحتاجين، ينطبق عليه ما ينطبق على الخازن تماما، لكن بشرط أن يقصد المعنى الذي نقصد. الذي يبني المسجد بجهوده المباشرة، والذي يبني المسجد بسعيه بين الناس لجمع المال اللازم، والذي يبنيه برسم المخططات الهندسية له، والذي يبنيه بالذهاب والسعي إلى الدوائر ولرؤية الموظفين الذين تؤول إليه مشكلة الأرض التي ينبغي أن تسرى والرخصة التي ينبغي أن تؤخذ، كل هؤلاء يصنفون عند الله عز وجل تحت اسم بناء المسجد تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أي فرق بين هؤلاء وأولئك فقط. وكل الخدمات والمبادئ الإنسانية الإسلامية التي شرعها الله عز وجل قائمة على هذا القانون. وأنتم تعلمون أنه ما من مصلحة من مصالح العباد أو حاجة مما يحتاج إليه إنسان إلا وتحتاج لتنفيذها إلى كتلة من البشر. هذه الكتلة البعض مهمته فيها مباشرة، والبعض مهمته في ذلك غير مباشرة، ولأمر ما جعل الله سبحانه وتعالى وسيلة قضاء الحاجات مكونة من عديد من الناس، حتى يصيب الله عز وجل جميع هؤلاء الناس ويكتب لهم جميعا الأجر على ذلك. ولكن مرة أخرى أقول بشرط أن يكون القصد في ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. والبعض منا يستصعب هذا ويظل ربما يتساءل، طيب لو أن إنسانا وكلت إليه خدمة اجتماعية في دائرة في جهة من الجهات على أرض من الأراضي في أي عمل من الأعمال، قطعا مهما كان عمله سيصب في خدمة إنسان ما، سيصب في خدمة حاجة ما من الحاجات الإنسانية. أفلا يأخذ شيئا من الأجر إن لم تتوفر لديه النية؟ نعم، نظل نؤكد هذا المعنى، لا ينال من الأجر إلا ما يتفق مع قصده ونيته. فإن كان هنالك من يتصور صعوبة التذكر، صعوبة تذكر النية السليمة، فهذا شيء كبير أن لا يتذكر النية السليمة بالنسبة لمن لم ينشأ تنشئة إسلامية، بالنسبة لمن لم تكن قاعدته الفكرية وقاعدته النفسية والعاطفية قاعدة إسلامية. هذا الإنسان محجوب عن الإسلام، متفق منه بكلمات بشعارات بتفكير. هؤلاء لا يسمون مسلمين في ميزان الله عز وجل إلا بالمعنى القضائي الدنيوي لعملهم معاملة المسلمين القضائية، لكن في ميزان الله غدا لا يدخل هؤلاء الناس تحت اسم مسلم. عليه أن ينطلق من قاعدة أساسية هي فهمه الإسلام واصطباغه بالإسلام ومعرفته لحقيقة علمية راسخة يفهمها العقل والوجدان، ألا وهي عبوديته لله. فإن هي عرف هذه الحقيقة والعقل قادم له في الاصطباغ بها، فما أيسر أن تكون نياته دائما التقرب إلى الله بشكل آلي، يسمع عمله لله بشكل آلي، لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى جهود ولا إلى تمتع ياكل. لكن لماذا نحن لا ننطلق من رسم هذه القاعدة؟ لماذا لا نكون مسلمين بمعنى الكلمة؟ يسعي أن أجد فتاة ترعى أولاده تربعه تحمي عليه تقدمهم تسهر عليه، وأنا أعلم أن المرأة تشعر بسعادة الأمومة في ممارستها لهذا الأمر الجبلي. ويسعي أن أجد هذه المرأة وهي تقوم بهذا العمل، وقد اتصل شريانا من قلبها المؤمن بالله عز وجل، فهي عندما تحمل طفلها لتربعه تذكر انها تتقرب بهذا الى الله، تربي طفلا. عندما تسهر عليه تذكر انها بهذا ترضي الله. عندما تخدمه باي خدمة ترعى شأنه باي نوع من انواع الرعاية. هذا العرق ينبغ بين جوانبها يذكرها حتى ولو لم تذكر، يذكرها وينبهها الى انها بهذا تسترضي الله عز وجل. لو ان شابا راى ان والده يحتاج الى رعايه، يحتاج الى خدمه، وسعى الى رعايه والده خدمته الدار عليه، اذا كان هذا الشاب ممتلئ من شعور ايمان بالله، من معرفه لكتاب الله، مر يوما ما مرورا متدبر على قول الله عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكان هذا الانسان انطلق من هذا المنطلق، شاء ان ابى، وجد ان دافعه الى هذه الخدمه ما هو؟ مرضاة الله عز وجل. يسهر عليه وهو سعيد ان الله يراه فيحبه. انها لا تحتاج الى سعوده، لكن عندما تضع قاعده منه منطلق منه هذا العامل الذي يخرج في ثواب الليل لينظف طرقات الناس، الشوارع، نزول القمامات، انا اجزم تماما انه عندما يكون قد اتبغ بدين الله وايقن بعبوديته لله وعرف الشيء فقط من مبادئ دين الله، شاء ام ابى وهو يجوب الشوارع في منتصف الليل وفي برد الشتاء، نعم سيشعر بسعادة لأنه يتقرب بهذا العمل إلى الله، ولسوف يشعر بنصرة أنه مظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام بضع وسبعون شهادة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها ماتة الأذى من الطريق. بدون ما يتكلم بدي داعي وهو يخرج من بيتك القول انا بدي اشد بدي اجي العمل، لا يحتاج الى هذا، لان مدادات ايمانه تتملا قلبه قسوه. الموظف الذي يخدم الناس وراء مكتبه، وما من موظف الا ويخدم عباد الله خدمه ما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، فإن كان هذا الإنسان قد وقر الإيمان في قلبه وعرف معنى عبوديته لله وأدرك معنى قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يقوم بعمل من أعماله الوظيفية التي كلف بها إلا وهو يشعر آليا بأنه موظف عند الله لا عند عباد الله قطعا، في صعوبة بالنية، لكن من الصعب على من؟ على من حجب عن هذه المعاني، حجب عن معنى عبوديته لله، حجب عن معنى كونه مسلما مؤمنا مكلفا بنعم فوق هذه الارض. هذا الانسان اسمه مسلم فقط، لكن بسبب احتجابه عن حقائق الاسلام ولبابه الى ما يقول حاله، يجد ان منافع الدنيا اياها هي التي ثابت في قلبه، فاصبحت مقاصده واهدافه كلها هي هذه الشهوات والآياء الدنيوية. فالمسكين ضيع تعبه وأهدر جهده بدون موجب، هو يقوم بنفس العمل الذي يقوم به جميل الرجال، لكنه لا يبالي ولا يخطر في باله التقرب إلى الله عز وجل، لا ينال إلا هدفه. وهذا هو القانون، قانون العمل هكذا، ويريد مرتب آخر الشهر نقول له حبا وكرامة، هذا هو مرتبه. وإن طلب سمعة نقول له حبا وكرامة يسيره بين الناس. إن طلب كان يعني هواة الشهرة والنسب التجارية نقول له نسبا تجاريا أيضا. نعم، يعني عميد هكذا كهذا العميد ينكد عليه، نعم فلان كان يقوم بعمل كذا وكذا وكذا. لأن الإنسان الذي يقوم بعمل ويتجه إلى هدف أو أجر معين ينبغي أن يعطيه الأجر الذي قصد، فأما ما لم يقصد إليه لا يأتي، لأن العدالة هكذا تقصد. إذا عرفنا أيها الأخوة أن العمود الفقري في الإسلام ينهض على شبكة المسؤولية أي على مبدأ التعاون بالبر والتقوى وعدم التعاون بالإثم والعدوان. إذا تطورنا وتأملنا هذا ندرك كيف يسعد المجتمع الذي ينهض على هذا الأثر، وندرك كيف يتحول هذا المجتمع مهما اتسع وتنمى يتحول تدريجا الى اسرة كبيرة لكنها اسرة متآلفة يشيع بينها الحب، يشيع فيما بينها الخدمات، التعاون، الغيرة، يشيع فيما بينها كل ما يمكن ان نسميه سعيا وخدمات وتعاون من اجل تحقيق الاهداف الانسانيه المسلمه. وهذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. لكن اذا ما يوجد هذا التعاون، التعاون على تحقيق الخدمات الانسانيه بصفه من الاعمال المباشره او غير المباشره، فما الذي يحصل؟ تشيع الفردية في المجتمع، تشيع الأنانية في المجتمع، تشيع الأثرة بدلا من الإنسان. من أين يأتي الإنسان؟ من هذا المبدأ، تعاونوا على البر والتقوى. أين يمكن أن أطبق قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ من مبدأ التعاون هذا. فإذا لم يجد هذا التعاون، تطور المجتمع الذي لم يجد فيه هذا التعاون الى ما يؤول حاله؟ يؤول حال افراده الى ما قلت، الى الشعور كل واحد واحد منا بالفرديه، يعني برعايه ذاته فقط، الانانيه، وتزيد مشاعر الغيريه من نفوسه. ومهما نسجت فيما بينهم انظمه، ومهما رسمت قوانين، ومهما حذرتهم وخوفتهم من السلطة التنفيذية، فلن يصلح ذلك كله فاسدا، لأن الصلاح ينبثق من الشعور والقلب والتوجه والقصد، ولا ينبثق من ترقيع الأنظمة. الأنظمة لها مهمتها، والقوانين والشرائع لها مهمتها، لكن كما قال القانونيون، القانون لا يوجد معدوما ولكنه يحرس موجودا. القوانين مهما كانت لا توجد شعور مفقود عند الانسان، لكن أوجب الشعور الإنسان أولا باليقين وبالإيمان وبالاعتقاد والتربية الإسلامية، يأتي بعد ذلك دور القانون لحماية هذا الشعور، لحماية هذا الموجود. فإذا لم تصح التربية الإسلامية الحقيقية بسبلها التي تعرفها لن يكون هنالك التعاون الذي شرعه الله في قرآنه وأكده رسول الله بهذه الأمثلة، لن يكون. وإن وسيع في مكان ذلك تسابق كل إنسان إلى حده، وكل واحد يعكف على ذاته، والوقت يضيق عن أن يلتفت إنسان إلى إنسان آخر، وعلى كل إنسان أن يرعى شأنه. وإذا آل المجتمع إلى هذه الحال شاعت أسباب الشقاء فيما بينهم، وتهدد هذا المجتمع خطر المحض. هذا المعنى تستطيعون أن تتصوروه عندما تقارنون بين مجتمع إسلامي سليم صحيح ومجتمع غير إسلامي. نحن عندما ننظر إلى الغرب الذي يعتبره كثيرا من السذج والمغفلين النموذج الثاني للمجتمعات الإنسانية، ما الذي نرى عندنا منظر؟ نجد مظاهر هذه الشقوة، وهي كل أخطر أشكالها المدمرة. والخطر دائما يتسرب أولا ثم يتوضع ثانيا ثم يدمر الثالث. فمن استعجل هذه الأخطار لم يكن ممن يعلم سنن الأقوام التي أقامها الله سبحانه وتعالى. لماذا لا توجد في المجتمعات الغربية أسر بالمعنى الذي نعرفه في بلادنا، على الرغم من بعدنا الكثير عن الإسلام، ولكن لا تزال بقية من الاعتزاز بالإسلام والهند عندنا؟ طيب، هذه الأسرة المتماسكة التي يسيع في جواها الحب والألفة تبحث عنها في الغرب فلا تجد منها إلا 15%، ولعلي مبالغ عندما أقول 15%. هذا المعنى عندما تريد أن تدرس أوضاع الأسر هناك تجد أشياء تتفتت لها الأسباب، ولا داعي إلى الإطالة في هذا الأمر. فالمرأة لا يسأل عنها أولادها وبناتها قط، هي أم. وأنتم تعلمون أن عيد الأم الذي نحتفل به في بلادنا جاءنا من هناك، ولكن هذه الأم لا يتعرف عليها أولادها ولا يتعرف عليها بناتها، بل لا يتعرف عليها زوجها إلا في أضيق الحدود الخلقية العنكبوتية التقليدية. فإذا احتاجت هذه الأم إلى أن تمرض في مشفى، فإن عليها أن تستأجر من يمرضها، تستأجر من يمرضها. وأبناؤها مقيمون على مقربة منها، لكن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ربنا قال هذا عن يوم القيامة، ولكن هذا الآن يطبق في الغرب. لها بنات ولكن لا يأبهون بها، لكل منهم شأنها الخاص بها، وهذا شأن أعرفه مساعدة وأعرفه بشكل مباشر. البنت عندما تبلغ سن الرشد أو عندما تصبح قادرة على العمل، نعم، بعبارات بدرية يدفعها أبوها دفعا إلى العمل، تدفعها أمها إلى العمل، أي عمل كان، عليها أن تستمر، عليها أن تكبح،
عليها أن تأتي بطعامها الذي تأكله. هذا موجود أم لا أيها الإخوة؟ إطلاقا إلا على وجه السجود والندرة. تحمي على صغارها بعد أن كبروا وتظل ترعاهم إلى أن يتزوج منهم الذكر وتتزوج الأنثى. لا يتم ولا يوجد إلا على وجه السجود وفي الحالات النادرة والعجيبة. الفتاة كبرت تستطيع أن تعمل. الزوج أي الأب أظن ما يكون بأن يقدم إليها لقمة طعام، ولذلك تجد أن هذه الفتاة خرجت تبحث عن عمل، عن يمين الشوارع أو عن يسارها، أي عمل كان. هذا مظهر الأسر المتفككة الممزقة في الغرب. أين هي الحب الذي ينبغي أن ينعكس على أفراد الأسرة ليصب في شبكة المجتمع؟ غير موجود هذا إطلاقا. ولذلك أنت تنظر فتجد ظاهرة غريبة. المرأة كما نسمع مبجلة مقدسة عند الغربيين، وهذا ما يخدع به المغفلون البيت في بلادنا العربية والإسلامية. لكن انظر وأنت تمشي في نفق من أنفاق الوتر مثلا أو في شارع من الشوارع، تجد مظاهر تتفتت لها الأكباد، فتاة في روعان العمر تمسك بالعدة المعروفة من أجل فتح القمامة من الشوارع، تصير جادة تكسح القمامة من الشوارع في الأوقات التي يفترض أن تكون فتاة من هذه بهذا السن بهذا الشكل في بيتها. لا، تنظر إلى ناسح الأهدية فتجد فتيات في ربيع العمر ينسعن أهدية الرجال. انظر وتأمل ترى سعيدة هذه الفتاة أن تجلس تقبع في مكانها هذا، ثم يأتيها الرجل اسم الرجل يقدم لها حذاءه الممتلئ بالروائح، إن لم تكن روائح الحذاء فروائح مثل القدم الذي لا يعلم الوضوء ولا يعلم الطهارة. نعم، هذا عمل من الأعمال. تنظر وتجد بالمطارات هذه الفتيات يركضن ذهابا وإيابا في أعمال سميعة لا تتفق بأهلية المرأة، لا تتفق بكرامة المرأة. فتاة في ريعان العمر لها أب لها أم موصولة بأسرة، لكن أسرتها لم تتعرف عليه ولا تتعرف عليه، لأن الزمن لا يرحم. كل إنسان ينبغي أن يركض من أجل أن يأتي بالمال، وكل واحد منهم جاء به من ماله. نعم، لا يمكن أن نصل إلا له فقط. وكما قال أحد فلاسفة الرومان، نعم وحكمائها، قال ذات يوم في خطوة من خطبه، قال إن البذخ الشديد يورث السحر الشديد. حياة البذخ تحتاج إلى ضريبة من السحر الشديد. الرجل الذي يريد أن يعني لا يترك لونا من ألوان المتع إلا ويتمتع به، لابد أن يجمع أكبر قدر من المال. المرأة التي أيضا تبتغي ذلك لابد أن تجمع هي الأخرى أكبر قدر من المال. إذا مالي قد لا يكفيني أنا ومالك لا يكفيك أنت، هذا أنت لا أنت تسأل عني ولا أنا أسأل عنك، كل منا يسعى ويركض. تلك هي الحياة وهذا هو تحليلها هنا. لكن إلى ما آل هذا الحال؟ إلى تفكك الإسلام لم تعد هنالك أسئلة، وإلى بمحمل الشعور بالعطف الشعور بالحنان الشعور بالعيد، لأن هذا المعنى جعل الإنسان يشد عن فطرته وجبلته الإنسانية. لذلك نحن نتعجب من أن تجد الفتاة أنها تمرة في المستشفى، نعم أجرى لها عملية وهي بين الموت والحياة، ولكنها لا تبحث عنها. لماذا؟ لأنها مشغولة عنها، هي تدفع القمامة من الصباح إلى المساء في أي وقت انتدت إليها. بعد ذلك هي محتاجة إلى أن تأخذ قسطا من الراحة، وهي لا تستطيع أن تخدم إنها أي ترعاها. كل إنسان مسؤول عن كل حاجاته. هذه هي نتيجة غياب شعار الإسلام العظيم، يتعاون على البر والتقوى. لكن الإسلام ماذا قال؟ انطلاقا من تعاون على البر والتقوى، أمر الأب أن يكون هو القيم والخادم لأسرته، معنى ما مادة، ينفق على الزوجة، ينفق على الصغار إلى أن يكبر، ويظل ينفق عليهم بعد أن يكبر إلى أن يتجه كل منهم إلى عمل، وإلى أن تتجوز أن تتوافق، وهو المسؤول عن إقرار الحياة السليمة له ولها، لابنه ولابنته. هذا هو مبدأ التعاون على البر والتقوى. من غريب أيها الإخوة أن الله عز وجل وقد شرفنا بهذا المبدأ الإنساني لنفسه، ونحن نرى مدى المقارنة هذا الشرف العظيم الذي توجنا الله به، وتلك النكبات المهلكة التي يتطوح بها أولئك الناس. ومع ذلك صباح مساء نسمع دعوات عن طريق نساء اتحاد نسائي، أو عن طريق من يسمون بمفكرين، أو إلى آخره، دعوات إلى تغيير كثير مما شرع الله، دعوات إلى تغيير كثير من الأنظمة التي شرعها الله عز وجل للأسرة. المرأة ينبغي أن تستقل اقتصاديا، المرأة ينبغي أن تستقل بأمر نفسها. ترجمة هذا الكلام أتعلمون ما هي؟ المرأة ينبغي أن تلقى من حالها، وأن تستنزل من عرشها الذي نسجه الله عز وجل لها، وأن تلقى بها في الشوارع، وأن يكون مصيرها كمصير تلك الفتيات اللائي يكسحن القمامة ويمسحن الأحذية، ويقمن بخدمات لا تتفق أبدا مع أنوثة المرأة وسعادتها. هذه هي ترجمة هذه الدعوة، عليها أن تستقل اقتصاديا. لماذا يكون البيت مسؤول عنها؟ لماذا لا يكون الأب مسؤول عنها؟ عليها أن تشتغل، عليها أن تتوظف. أي لماذا مبدأ تعاون على البر والتقوى؟ لا حاجة إلى هذا، لكي تخرج المرأة من منة الرجل ومن سلطان الرجل ينبغي أن تستقل، ولكي تستقل عنه ينبغي أن تشتغل من الصباح إلى المساء، وتعرف نعم، وتتحول إلى رجل منصوح بعد أن جعل الله منها أنوثة عطرة تعود بالسعادة إلى المجتمع كله. نعم، لا، ينبغي أن تمزق الجبلة التي فطرها الله عز وجل عليها، وينبغي أن تسترجل وأن تخشوشل وأن تتحول إلى حالة إذا نظر إليها الرجل فيها يكره ويسمعين. هذه هي السعادة أيها الإخوة. من الذي يجهل أن هذه العبارة عن دعوة أصيلة منحطة تخدم الصليبية أو الصهيونية العالمية؟ من يجهل هذا؟ الإسلام شرف المرأة، لماذا تريد أن تقلع المرأة هذا الشرف؟ الاسلام طيب المرأة، لماذا؟ ما الذي هيجت من اجل ان تسيء الى المرأة؟ اي هداية هذه التي تحملها انت لها ان تستنزلها من عرشها الذي اقامها الله سبحانه وتعالى عليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لا، نحن اسلامنا ليس ثلاثا مجردة، واسلامنا ليس مجرد تقليد، بل لا توجد تقليد سبيلنا. اسلامنا سبيل مبدا حياه مسؤوليه، كلكم مسؤول راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسلامنا شبكه مسؤوليات تجمع المجتمع تحت اطار هذه الشبكه. فمن اراد ان يمسخ الاسلام هذا الذي نقرأه صباح مساء في كتاب الله، والذي نرى شرحه وبيانه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يمسك هذا الإسلام ويستبدل به إسلاما مزيفا فلسنا منه في شيء، ولنطرح صرخاته هذه في وادي الأسد غير أيدية الإسلام والمسلمين. نعم، وربما سمعتم الدعوة إلى هذا مبللة بكلمة كاذبة، كيف أن المرأة تظلم في البيت الذي لم يتطور تطورا غربيا، ما دامت المرأة تخضع لقيامة الرجل فإن المرأة منكوبة الحظ سيئة الصالح شقية في حياته. إيه الكلمات الزيفاء التي لا رصيد لها؟ أي طفل يؤخذ بها أيها الإخوة؟ أنا يسأل سائل، ما معنى قيام؟ القيام مظهر من مظاهر يتعاون على البر والتقوى. من الذي قال إن القيامة التي تحدث عنها البيان الإلهي الرجال قوامون على النساء هي قيامة تخلية؟ أي مجرم هذا الذي قال باسم الإسلام أن قيامة الرجل على المرأة هي قيامة امتهان وظلم وانتقاص؟ من قال له؟ الباري عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن، ومن يجاري عليهن درجة هي درجة القيامة هذه. ما هي هذه القيامة؟ هي قيامة إدارة، قيامة إدارة مجتمع صغير اسمه أسرة. نعلم أن ثلاثة أشخاص إذا اجتمعوا ينبغي أن ينظموا العلاقة القائمة فيما بينهم، وأول معنى لما من معاني التنظيم أن ينسبوا أميرا فيما بينهم. إذا كنتم ثلاثة فأميري عليكم، كما يقول رسول الله. قيامة الرجل على الأسرة قيام التنظيم، ليس قيام التكلف. ستكون ثلاثة رجال موجود في فريق. ينبغي إسلام دين النظام، إذا أرادوا أن يثبتوا الأداء فهم أول خطوة ينبغي أن يختاروا من بينهم أميرا. أفرأيتم إلى هذا الأمير الذي اختاروه، أهو من قوة غير قيمتهم؟ أهو أفضل منه عند الله؟ أهو نسب أميرا عليهم ليتطلع ليظلم لينتقص؟ من الذي يتصور هذا؟ المسألة عبارة عن تنظيم أسرة مكونة من رجل وامرأة وأولاد وبنات، لا بد من تنظيم، والتنظيم لا يتجسد إلا في إمارة وإدارة. والقانون الوضع يقول من ينفق يسرق، الذي ينفق يسر جارما، فمن المنفق؟ الرجل، الرجل هو المنفق. وسعادة المرأة تتوقف على أن يكون الرجل هو المنفق، إذا هو المشرك، ولكنه مكلف من خلال هذا الإشراك بأن يكون خادما لزوجته، بأن يكون خير رجل لخير امرأة في داره. نعم، خيركم خيركم لأهلك وأنا خيركم لأهلي. فمن هذا المغفل الأبلة الذي يرى في قيامة الرجل في الأسرة على البيت كله زوجة وأولادا مظهرا من مظاهر سقاء المرأة، يسوء حظها وسقاء حياتها. من هذا الذي يقول هذا الكلام الأزيد الذي يلعنه الواقع ويكذبه؟ وأنا قلت وأقول وأكرر ودينة أيها الأخوة، تفحصوا لتجدوا ما وجدت وما أرى دائما. ما بنية أسرته تحت مظلة إسلام واعي وتألفت من زوج وزوجة مسلمين إسلاما حقيقيا إلا وكان الحب بينهما متناميا، وكان الاحترام متبادلا، وكلما امتد عمر الزواج كلما ازداد هذا الاحترام وكلما تنامى هذا الحب بظلال الاسلام. هذا هو الواقع الذي اعرفه. وما قامت اسره وتكونت من رجل وامراه مدبرين على الاسلام معرضين عن دين الله عز وجل، اسلامهما اسلام تقليد ظاهر او معرضين نهائيا عن الاسلام كهؤلاء الذين يتكلمون عن القيامه ونحو ذلك، الا وكان الزواج زواجا تقليديا بينهم. يبدا الحب ربما كبيرا لكنه بعد ذلك يضمر ويضمر ويضمر لتتحول الحياه الزوجيه بينهما الى شكر لا موضوع فيه. وبدلا من الاحترام المتبادل تمتد الالسن من الزوج للزوجه ومن الزوجه للزوج بالاتهام بالافتراء بالسوء بالسباب بالستائم، لا سيما اذا كانت الزوجه موظفه والزوج موظفه، وياتيان في المساء لتحاسب الزوجه زوجها بانه انتقص من مالها، وليحاسب الزوج زوجته بانه هو ينفق هو الذي ينفق اكثر على البيت رغم انه لا ايضا تاتي بالمال، وهي التي تقول لا انا لا اصرف خيالا. واقع واقع اعرفه. وربما تحول الامر من حسام ألسن الى ألب تمتد بالضرب. وما اكثر النساء اللائي سمعت اصوات صراخهن من البيوت وامتدت اليهن ألب من الذين يدعون المرأة الى التحرر. ولولا الفضيحة لذكرت الاسماء. نعم، على المنابر وفي السحر ينافقون للمرأة ويدعونها إلى التحرر ونبذ قيامة الرجل حتى تسعد ويتباكين على حظها النفسي الخيالي الذي لا يعيش إلا في أدمغتهم وفي بيوتهم. نعم، ولكنهم في البيوت يفعلون الأفاعيل لأزواجهم. وأعرف من فرت امرأته مرة واثنتين وثلاث مرات إلى بيت أهلها تحت وابل من الجن لا يتصور، وهو الذي يدعي المرأة إلى أن تنبذ قيامة الرجل. كيف يتم هذا؟ ديننا قائم على التعاون، والتعاون هو صدى ولحمة الحج. فإذا أردنا أن نقول المرأة تستقل والرجل يستقل والأولاد يستقلون والبنات يسيء بينهم الاستقلال أيضا، فمعنى ذلك أننا أمسكنا بالمقص وقطعنا صلة اليد الشائعة بين هؤلاء. قلنا للمرأة اعتزي على ما يسعدك وأنت المسؤولة، وقلنا للرجل كذلك، وقلنا للأولاد كذلك. في كل واحد منهم يأتي مساء وهو يلهث من التعب لينظر إلى شأنه وحاله وليحاسب نفسه فيما قدم وأخر في يومه، وتنتهي الحياة على هذا المنوال. الإله الفاطر الحكيم يقول إن لم تكن أنت مسؤولا عنه وأكن أنا مسؤولا عنه عبر وظائف نتوازعها فيما بيننا طبقا لما احسن ولما تحسن فانك لن تحبني ولن احبك. هذا قرار الله، هذا كلام الله عز وجل. اذا ما كيف يكون المجتمع الذي تتحقق في جوانبه السعاده الحقيقيه؟ يجب تعاون على البر والتقوى، ومبدا تعاون على البر والتقوى لا ينهض الا على هذا النظام الاسلامي الذي قامت عليه الاسره في ظل كتاب الله وظل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المبدا يجعل الرجل مسؤولا عن اهله، والرجل والام مسؤولين عن اولادهما وما الى ذلك. والا تحول المجتمع انفاقا. ويسأل العبارة ايها الاخوه عن حلقات موصولة. متى ما جئت بحلقة غريبة عن الاسلام هذه الحلقة اشرى بجرسومة تنشر الدمار في الحلقات الاخرى. فمثلا من قال طيب يا اخي خلي المرأة تتحرر اقتصاديا، خليها تشتغل مثل ما نشتغل الرجل سواء بسواء. هالحلقة نحن كما اسمها شو راح تساوي هالحلقة؟ مثل تماما الميكروب بده يعمل بعد سنين بعد سنوات سنجد ان هذه الحلقة الجأتنا بشكل حتمي الى ان نقول ليش الزواج ياخذ مهر؟ لك ليش الزواج ياخذ مهر ما دامت المرأة عم تشتغل والرجل عم يشتغل؟ ما في داعي بقى لمهر ساعتها. سيارات مستمرة بكون حياة بعدين البعض، والمرأة أيضا ينبغي أن تأتي. هذه هي الحلقة الثانية. الحلقة الثانية بتوصل الحلقة اللي بعدها. في الحلقة اللي بعدها لما الشاب يشوف أن الزوجة كمان عم تأتي، هي عم تأتي المهر، قانون العرض والطلب اللي أنا حطيته في بعض كتبي سررت بكثير من المناسبات وأخرجت به ألسنا متنكرة للحق، لا يقول الإسلام متنكرة للحق، قانون العرض والطلب شو بيقصد؟ يقول ان الشاب يقعد ينتظر لحتى تجي الفتاة اكثر مالا تكتبه. وهذا ما يحصل اليوم في الغرب. طبعا البال الحكيم جل جلاله مثل ما مثلت ان المرأة معها مال لكن هي تقدم المهر والرجل منه. لا، لو المرأة اصبحت ملياردير معها مال معها كل شيء، الرجل هو الذي ينبغي ان يقدم المهر حتى ملجئ الرجل بذلك الى ان يكون هو الثالث، لان تكون المرأة مذلولة. لما المرأة بتصير بقى ثالثة بدل ما يكون الذي مذلول، شو بصير؟ كم تهين هذه المرأة وكم تذل وكم تترك من باب، ثم كم تسقط من سقفة بشعة حتى تعثر او لا تعثر على الزوج الحقيقي. اعرف قريبا لنختم بذلك درسنا، قريبا من كان يعيش في امريكا تزوج من فتاة امريكية هي التي خطبت، ولما جاء ليزور اهله وجاء بها ليقضي اجازته في هذه البلدة ورأت كيف ان العادة هنا ان المرأة هي التي تحسب معززة مكرمة، خلفت في اذن زوجها تتوسل اليه ان لا يقدحها وان لا يقول لاسرته انها هي التي طلبت وانها هي التي قدمت له المهر، وتوسلت اليه هذا بهذا الرجاء. انظروا الى الشرف الذي شرفنا الله به، انظروا الى الاسلام الذي اكرمنا الله به، اكرم الرجل المراه. ومع ذلك فالاذلاء الذين لا يستاهلون شرف الاسلام يسيروا لعابهم على دين المجتمع الغربي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.